بسم الله الرحمن الرحيم. إدراك الجماعة لماذا يحصل عند هذا الذي على التاريخ؟ ولو أدرك شيئا يسيرا ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما حال هذا الحديث؟ في الصحيحين يدل على أنه لا بد من إدراك ركعة في الجماعة. فما المحصول من الحديث؟ هذه من أدرك ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة. فماذا عن رواية مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة؟ للحيمي: زيادة مع الإمام تفرد بها ابن واحد. أكثر رواة الحديث لم يذكروها. حديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ما حاله؟ في إسناده أبو بصير مجهول، وفي بعض الروايات عبد الله، لكن أبو إسحاق السبيعي يقول قد سمعته من أبي بصير مباشرة، ورواه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب قال: وقد سمعته من أبيه. يعني صلاة العلة فيما في أبي بصير فقط. أبو بصير مجهول الحال. ذكر بعض العلة شاهدا، يعني قد يصلح، أذكر لكم لفظة قد يصلح للتقويم. الحديث من حديث قباث بن أشيم. قباث بن أشيم لفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، أي أربعة متفرقين. وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى. وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى. وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى. وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. هذا الحديث قريب في المعنى، وإن كان ليس صريحا كحديث أبي بن كعب. حديث أبي بن كعب فيه تفضيل جماعة على جماعة، الجماعة الكثيرة على الجماعة القليلة. واضح في حديث أبي بن كعب تفضيل الجماعة الكثيرة على الجماعة القليلة، هنا فيه تفضيل جماعة على الأفراد، لكن لما تدرج من الأقل إلى الأكثر فيه بيان أن ما كان أكثر فهو أفضل. قد يستفاد منهم أنه ماذا؟ أن زيادة الجماعة يزداد الأجر لأنه تدرج من الأقل إلى الأكثر. الحديث أخرجه الحاكم والغزار والطبراني من حديث قباث بن أشيم، والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد الليثي مجهول. الراوي عنه عبد الرحمن بن زياد الليثي مجهول. من قوى الحديث بالطريقين لا بأس به. ولا يصلح أن يقوى حديث أبي بن كعب بطريق عبد الله بن أبي بصير وبطريق أبيه. يعني بعض المحققين يقول عبد الله بن أبي بصير أو بصير قد تابعه ولده، وإنما هو يروي عن أبيه، والرواية التي فيها بإسقاط أبيه قد بينت بروايات أخرى بزيادة الواسطة عن أبيه. فالرواية التي فيها إسقاط أبي بصير من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب بين رواية أخرى رواها عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب، فلا يقال عبد الله بن أبي بصير تابع أباه، بل الصحيح أن عبد الله بن أبي بصير إنما يرويه عن أبيه عن أبي بن كعب. فصارت العلة في حديث أبي بن كعب وأبو بصير العبدي في جهالة مجهول الحال. حديث قباس بن هاشم قريب في المعنى وإن لم يكن موافقا تماما فهو قريب من حيث المعنى، فمن قوى به لا ينكر عليه. تقوية الحديث أمر محتمل، يقول أثر سعيد بن سيف الذي مر بنا صفحة 50 أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد فذكر الأثر كأنه عن سعيد. ومن حماد هذا؟ قال له ابن أبي سليمة. نعم أو حماد ينظر. هذا كله من ذاك القول ليس بصحيح. طيب أخذنا حديث المورقة أيضا، ماذا خرجنا بحديث المورقة؟ ما حاله عندك عائشة في الوليد بن يمحى الحديث، ولكن اضطرب فيه اضطربت الحديث وفيه ماذا في بعض طرقه من هو مجهول، عبد الرحمن بن خلاد وجدة الوليد كلاهما مجهول. طيب وصلنا إلى بعض المسائل الملحقة. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى، إذا صلت المرأة بالنساء فأين تقوم؟ قال: جاء في أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء فتقوم وسطهن. يصلح وسطهن ويصلح وسطهن. وكذلك في أثر أم سلمة وكلاهما صالح بالحجية بطرقه، وقد أخذ بذلك أهل العلم. يعني كثير نعم أهل العلم يقولون تقوم المرأة وسطهن بمعنى وسط الصف ما تتقدم أمام النساء، فإذا أمت المرأة النساء تقوم داخل الصف وهن عن يمينها وعن شمالها وخلفها. قلت: والواقع وجود. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين من رأى لها أن تأمهن أنها تقوم وسطهن. قلت: والواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن حزم في المحلى فقال بأنها تتقدم كما يفعل الرجال. قال أبو عبد الله فقه الله: الأقرب أنها تتقدم كما يفعل الرجال لعموم التشريع، ولا ينكر على من صلت بالنساء وسطهن كما فعلت عائشة أم سلمة رضي الله عنها والله أعلم. نعم، لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. الله أعلم. قال كل أيضا ذاك له مأخذ قوي من حيث أن أم المؤمنين، من حيث أن عائشة وأم سلمة كلاهما من أمهات المؤمنين، وهذا الحكم لا يفوتهن، فله وجه أن تصلي في الوسط. وابن قدامة ينقل عدم الخلاف، قد خالف ابن حزم رحمه الله. يعني المرأة تصلي بالنساء، هل تتقدم المرأة تتقدم أمام الصف أو تصف إمامة النساء، هل تصف معهن في الوسط أو تتقدم؟ تتقدم. نعم تتقدم أقرب كما يفعل الرجال، وإذا صلت في الوسط قد فعل ذلك عائشة أم سلمة. تقدم أثر عائشة أم سلمة في الصفحة التي قبلها، تقدم تخريجه في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. قال المسألة الثانية وقوف المرأة مع الرجال في الصف. نعم، تقدم الشيخ الإسلام أشار في بعض كلامه المتقدم وكرر في المسألة هنا. قال وقوف المرأة مع الرجال في الصف لغير ضرورة خلاف السنة وغير مشروع، واختلفوا في بطلان من صلى بجوار المرأة على قولين. الأول أن صلاته لا تبطل، وهو قول الشافعي ومالك وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور، وهذا الذي خرجنا بأنه هو الصحيح. والثاني أنها تبطل، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من الحنابلة، واختار ابن قدامة رحمه الله القول الأول، وهو الذي نختاره والله أعلم. قال المسألة الثالثة صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء، يعني لو حصل جماعة النساء بانفرادهن فهذه المرأة أن تصف وحدها، أو يشمل الحديث إلى صلاة المنفردة؟ نعم، هذا الخلاف دار على هذه المسألة. قال في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة، فمنهم من قال حكمها حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف، ومنهم من قال إن صلاتها تصح لأن المرأة وحدها صف، كما تقدم في حديث أم سليم لما صلت وحدها. واختار الشيخ العثيمين رحمه الله القول الأول، أي أنها في حال صلاتها مع النساء لا تنفرد، يشملها عموم الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. على كلنا المسألة يعني ما فيها دليل صريح. عموم الحديث يشكل من حيث أن أم سليم صلت وحدها في جماعة الرجال، وكان يمكن أن يصلي أنس بجوارها مع أنه صبي، فالله أعلم. نقلنا الترجيح عن الشرع الفنين وسكتنا عن الترجيح فيها. قال المسألة الرابعة خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد، هل تخرج أو لا؟ هل لها أن تخرج إلى جماعة؟ لها الخروج، لا تمنعه إن الله مساجد الله بإذن زوجها أو بدون إذن، نعم إذا استأذنكم إليها فلا بد أن تخرج بإذنه. طيب، وسيأتي ذكر ذلك. وأيهما أفضل لها؟ إذا سمعت صلاة البيت أفضل للتصريح في الحديث بيوتهن خير لهم. قال عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لتصلي جماعة مع الرجال، ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها لما يحصل من فتنة بخروجها، حتى جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت لو يعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وجاء عن بعض أهل العلم أنه رخص للعجائز دون الشابات لما يحصل من فتنة بخروجهن، وهو قول الشافعي ومالك في رواية وجمع من الحنابل. وجمعا أقرب، لكن على تقدير محذوف وقال به جمعا. وجاء عن بعضهم أنه رخص لها في الجمع دون سائر الصلوات، وهو قول مالك في رواية وجمع من الحنابلة. قال أبو عبد الله الذي نختاره جواز خروجها إلى المسجد إذا لم تحصل فتنة، وصلاتها في بيتها خير لها كما في الحديث وبيوتهن خير لهن، وهو قول عامة أهل العلم والله أعلم. هذه زيادة عند أصحاب السنن ليست في الصحيحين وهي ثابتة، وجاء في حديث أبي مسعود صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها أو في المسجد أو نحو ذلك، حديث أبي مسعود في الصحيح مسلم. صلاة المرأة في حجرتها خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في حجرتها، لكلما كانت أخفى فهو أفضل. قال المسألة الخامسة: هل يجب عليها استئذان زوجها؟ قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: لا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير منع. ثم ذكر قصة عاتكة بنت زيد، وهي أخت سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة. ثم ذكر قصة عاتكة بنت زيد أنها كانت تخرج بعلم عمر، هي كانت زوجة عمر رضي الله عنه، وكانت تقول: لا أخرجن إلا أن تمنعني، فلا يمنعها. قال: أخرجه مالك بإسناد منقطع، وأخرجه أحمد من وجه آخر بإسناد منقطع بنحوه. فالقصة ثابتة من الطريقين، وأصلها في البخاري من غير تسمية عاتكة رضي الله عنها. القصة صحيحة لكن التسمية خارج الصحيحين، وفي البخاري أن امرأة عمر كانت تخرج من غير تسمية في صحيح البخاري، التسمية خارج الصحيح، كانت تخرج وهو يعلم بخروجها، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويراه؟ قالت: ما يمنعه أن يمنعه؟ قالوا: يمنعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعه مع الله مسجدا. وهذا من أجل أخوان الصلاة، من أجل حضور الجماعة، وهذا يدل على أن المرأة لازم بيت زوجها، فإذا كانت لا يجوز لها الخروج إلى المسجد إلا بإذن، من باب أولى في غير المسجد من الزيارات والذهاب إلى الجيران وغيرها والخروج إلى المحلات، هذا من باب أولى، يجب عليها أن لا تخرج إلا بإذن. يعني هذا من أقوى الأدلة في ملازمة المرأة لبيتها وعدم جواز خروجها إلا بإذن. كذلك الولي منا ما تخرج إلا به. وعلى كل إذا علم بخروجها إلى المسجد ونعم وأقرها فيجزئها ذلك، لا يشترط التصريح بذلك، أخبرته أنها ستخرج أو علم أنها ستخرج فسكت، هذا كافي. فإن كان يكره فالمرأة فالأفضل للمرأة أن تطاوع زوجها وتترك شيئا يكرهه، وإن كان جائزا لها في الشرع لكن لا ينبغي لها أن تخالفه. أما الماء فسيأتي المسألة التي بعدها. قال المسألة السادسة: هل الزوج أن يمنع امرأته من الخروج أم لا؟ فيه قولان: الأول أنه لا يجوز له المنع، وهو قول عمر وابنه عبد الله، وقال به ابن المبارك ومالك وغير واحد، قول عمر وابنه كما في الحديث المتقدم أن عمر كان ما يمنعها، وعبد الله أيضا في الصحيحين أنه سب ولده عندما قال: والله لا يمنعهما، في رواية مسلم قال: فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله قط، وقال: أقول لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: والله لا نمنعهن. هذا يدل على ابن عمر يرى أنه لا يجوز للزوج أن يمنع امرأته إذا استأذنت. قال الأول أنه لا يجوز له المنع، وقول عمر وابنه عبد الله، وقال به ابن المبارك ومالك وغير واحد. الثاني أن له المنع، حكي عن الشافعي وقاله القاضي أبو يعلى من الحنابلة. قال وعبد الله قول أول والصواب، ولا ينبغي أن يختلف فيه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضررا. وهذا أمر تنبيه مهم وتنبيه جيد، من الحار من رجب أنه إن خاف عليها فتنة أو ضرر أو يخشى من اختلاطها بأهل السوء فله أن يمنعها، له أن يمنعها من المسجد إذا خشي من هذه الأمور. قلت وفي المسألة قول ثالث وهو الكراهة، قال به بعض الحنابلة. الصحيح القول الأول، تنبيه: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فيجب عليها أن تخرج غير متطيبة. وإذا المسألة السابقة راجع لها أيضا مصنف أبي شيبة الجزء الثاني 384. المسألة نعم خروج المرأة من أصلها الذي هي المسألة رقم 4 الجزء الثاني 384 صنف أبي شيبة. ثبت عن المسعود أنه قال: المرأة عورة وأقرب ما تكون من ربها في قعر بيتها. ثبت عن المسعود أنه قال: المرأة عورة وأقرب ما تكون من ربها في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة وأقرب ما تكون من ربها في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. صنع النبي شيبة الثاني 384. قال: تنبيه: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فيجب عليها أن تخرج غير متطيبة ولا مظهرة زينتها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن ليخرجن تفلات. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة أو في الصحيح المسند. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا تمس طيبة. أخرجه مسلم عن زينب الثقفية رضي الله عنها. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. قال: الحديث حسن لغيره. أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عمران القطان عن قتادة عن أنس، واللفظ به واللفظ لأبي داود، وإسناده ضعيف. عمران القطان فيه ضعف وقد خلف في الإسناد، فرواه همام بن يحيى عن قتادة مرسلة بدون ذكر أنس، والحديث حسن بشاهده الذي بعده. قال: ونحو لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. قال: أخرجه ابن حبان بإسناد حسن، وله شاهد من براثيل الشعبي، أخرجه ابن سعد وإسناده صحيح. إسناده صحيح يعني إلى الشعبي، فصار الحديث بهذه الطرق حسن وقد يرتفع إلى جيد عند بعضهم، يطلق عليه جيد. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. لماذا أورد الحديثين الحافظ؟ من أجل أي مسألة؟ عندك التهامي من أجل إمامة الأعمى، هل هي كاملة صحيحة أو أنها تكون ناقصة؟ قال: حكم إمامة الأعمى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا، إلا ما حكي عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه. وعن ابن عباس أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة. والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى، وعتبان بن مالك وقتادة وجابر. ثم ذكر حديث أنس الذي في الباب. قلت: أثر أنس وابن عباس رضي الله عنهما أخرجهم ابن المنذر في الأوسط، وأثر أنس في زياد النميري ضعيف. ما هو أثر أنس الذي في زياد النميري؟ في ما حاجتهم إليه الذي ذكره ابن قدام، حكي عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه. وآثر ابن عباس في عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي وهو ضعيف أيضا. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم. قد روينا عن ابن عباس أنه أمهم وهو أعمى، وليس في قول أنس ما حاجتهم إليه نهيا عن إمامة الأعمى، فيكون اختلافا. يعني ما نهى أنس لكن قال فقط ما حاجة منه، وكأنه يرى أن غيره أولى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، قال ضعيف جدا، أخرجه الدارقطني في إسناد عثمان ابن عبد الرحمن الوقاصي ومتروك، بل قد كذبه بعض الحفاظ، وله طريق أخرى عنده فيها أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل متهم بالكذب، إذن لم يثبت، وإن كان الحكم عليه أنه يصلى خلف المسلم، هذا هو المراد بالحديث، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله علم إسلامه، المقصود أنه مستور الحال ما يعلم عنه شرك أو بدعة فيصلى خلفه. قال المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى الصلاة خلف المبتدع ومستور الحال. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لا يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الاهتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة، انتهى المراد، يعني حصل الخلاف في مذهب أحمد ومالك، وأما مذهب الشافعي وأبي حنيفة فمذهب الصحة. قلت والقول بالصحة والصواب ما لم يكفر ببدعته، والخلاف المذكور هو ما لم يؤدي به إلى ترك الجمعة والجماعة، وأما إذا كان سيترك الجمعة والجماعة فهذا ما يجوز له ترك ذلك كما تقدم، وأيضا سيأتي من كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجمع الفتاوى ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، لأن لا تترك جمعة ولا جماعة من أجل أن الإمام مبتدع أو فاسق، فإذا كان كافرا هل يترك الجماعة؟ نعم يجب عليه أن يترك وليس بخلفه. وقال رحمه الله وإن أما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. قلت وتقدم نقل الخلاف في ذلك، والصواب صحة صلاته مع الكراهة، والخلاف المتقدم فيما إذا لم يكفر ببدعته. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفا، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ولكن الشخص المعين الذي قال لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، يعني كون الشخص يحكم مثلا يقول من كان جهميا فهو كافر كما حكم الإمام أحمد، من كان رافضيا فهو كافر، هذا على خلاف أنه يعني يصلي خلف شخص بعينه لابد من تكفير هذا الشخص بعينه، فالحكم العام ليس كالحكم الخاص، فإذا كان هذا الشخص بعينه قد حكم عليه بالكفر فلا يجوز الصلاة خلفه، والصلاة خلفه باطلة. قلت من أصبح كافرا ببدعته وثبتت عليه الشروط وانتفت الموانع فلا تصح الصلاة خلفه، والله أعلم. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال روى الترمذي بإسناد ضعيف. قال صحيح غير أخرجه الترمذي وفي إسناده حجاج بن الطافي ضعف وهو مدلس وقد عنهم، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فهو صحيح بشاهده والله أعلم. أي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح بنفس المعنى، هنا قال من أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، هناك قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، المعنى واحد وإن اختلف اللفظ. على هذا صححنا الحديث مع أن في إسناده ضعف. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وفي الحديث دلالة على أنه يجب على من لحق بالإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة، إذا كان الإمام قائما أو راكعا فإنه يعتد بما أدركه معه كما سلف، أي من أدرك الإمام راكعا احتدت له ركعة، فإذا كان قاعدا أو ساجدا قعد بقعوده وسجد بسجوده ولا يعتد بذلك، ومن الخطأ أن يبقى ينتظر حتى يقوم الإمام، الإمام في حال التشهد أو في حال السجود وهو يبقى واقفا حتى يقوم، هذا من الخطأ، بل الذي عليه أنه يدخل مع الإمام حيث ما أدركه، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.